بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا في مبحث العصمة التي هي حجة في دليل حجية السنة. فإن قلنا بالعصمة للنبي صلى الله عليه وسلم فمعناها أنها تخصيص القدرة بالطاعة، ولذلك عندما نقول تخصيص إذن تجوز المعصية من حيث هو إنسان، لكن من حيث هو نبي معصوم فإن قدرته مخصصة بالطاعة عليه الصلاة والسلام. وهنا ينبغي التفريق بين أمرين: العصمة المتعلقة بالصدق فهذه دليلها عقلي، بمعنى أن المعجزة شاهد من الله بأن ما يقوله هذا النبي يصدقه الله، فمن حيث هذا لو جاز عليه الكذب لجاز على الله حاشاه سبحانه وتعالى، فاستحال من جهة العقل. الكذب عليه استحال من جهة العقل. أما ما يتعلق بالوقوع في المنهي سواء كان صغيرة أم لا، فإن هذه الاستحالة هل هي ثابتة من جهة العقل أم هي ثابتة من جهة النقل، كقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهذا مبحث آخر. ولذلك نقول ثبتت العصمة فإما فيما يتعلق بالوقوع في الصغيرة، فنقول إما أنها هذه العصمة من الوقوع في الصغار إما أنها ثابتة بالشرع من جهة الخبر، وإما أنها ثابتة بالمعجزة من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعجزة آمر بالاقتداء. لكن في جميع الأحوال فإن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الصغائر ولا يقع فيها من جهة الشرع أو من جهة العقل، مع الاتفاق أنه لم يحصل في جانب الوقوع. هذا فيما يتعلق بالعصمة للنبي صلى الله عليه وسلم ولإخوانه الأنبياء الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى في البيان عن الله سبحانه وتعالى والبلاغ عنهم. بلغنا إلى عند قول الإمام القرافي فائدة، قول الإمام الشارح عن القرافي فائدة. تفضلوا دكتور محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين آمين: فائدة. قال القرافي: النقائص مستحيلة على الله تعالى، والمعاصي مستحيلة على الأنبياء وعلى الملائكة وعلى مجموع الأمة المحمدية، وأفراد الأمة كل واحد منهم قد استحال منه صدور المعاصي التي لم تقدر عليه، فاشترك الجميع في امتناع صدور النقائص منهم، ولكل واحد من هذه المواطن ضابط. فأما امتناع النقائص عليه تعالى فاجتمع فيه أمور: أحدها أنه لذاته وجب له ذلك غير معلل بشيء، وثانيها أنه لما كان كذلك علم الله تعالى ذلك فوجب ذلك لأجل العلم، ولما علمه أخبر عنه فصار واجبا لأجل الخبر.
جزاكم الله خير. هذا فيما يتعلق باستحالة المعاصي واستحالة النقائص. والمعاصي نقائص، فهي مستحيلة على الله، وهي مستحيلة على الأنبياء، وهي مستحيلة على مجموع الأمة، وهي أيضا مستحيلة على بعض الأفراد. لكن اختلاف وجه الاستحالة في كل من هذه المستحيلات مختلف عن غيرها. فمثلا فيما يتعلق بأن النقائص مستحيلة على الله سبحانه وتعالى، فهذه الاستحالة واجبة لله عز وجل لذاته، لأنه منزه عن النقائص. فلذلك امتنعت صدور النقائص من الله تعالى ومن أنبيائه ومن مجموع الأمة ومن الأفراد أفراد هذه الأمة. لكن قال فاشترك الجميع في امتناع الصدور للنقائص منهم، امتناع صدور النقائص منهم. ثم قال ولكل واحد من هذه المواطن ضابط، أي ليست لا بضابط واحد بل لكل منها ضابط مختلف. فقال فأما امتناع النقائص عليه تعالى فاجتمع فيه أمور، أحدها أنه لذاته وجب له ذلك غير معلل بشيء، يعني لا توجد علة سابقة على صفة من صفات لا توجب ذلك المعلول وهو تنزيهه عن النقائص. لذلك هنا نقول إن تنزيه الله تعالى عن النقائص واجب لذاته لا لعلة سابقة عليه سبحانه وتعالى. إذن الذي هو واجب لذاته فقط هو الله سبحانه وتعالى، وثبوت صفات الكمال له واجبة لذاته ليست معللة بعلة سابقة عليه. ثم قال وثانيها أنه لما كان كذلك، أي أن الله عز وجل منزه عن النقائص سبحانه وتعالى، علم الله تعالى ذلك فهو عالم بذاته، فتحصل من ذلك العلم. والعلم ليس نتيجة هنا، إنما نقول هنا بمعنى الحصول وليس بمعنى أنه كان معدوما ثم صار موجودا. تمام، حصول، حصولي، فنقول علم الله حصولي ليس كسبيا ولا نظري ولا ضروري. لذلك علم الله حصولي، أي حاصل له من غير أن يكون بكسب ولا بنظر ولا بضرورة. فهذه سمة علوم المحدثات من العلماء وغيرهم. فنقول إن علم الله حصولي، أي حاصل له سبحانه وتعالى، ليس كسبيا وليس ضروريا وليس نظريا. لذلك هو قال هنا علم الله تعالى ذلك، ليس هو ترتب الشيء على مقدمة، إنما هو حصول. لذلك هذا ما نؤكده أن علم الله تعالى حصولي. قال فوجب ذلك، أي امتناع النقائص، فوجب ذلك لأجل العلم. ولما علمه، أي علمه الله تعالى وهو تنزهه سبحانه وتعالى عن النقائص، أخبر عنه فصار لدينا خبر وهو كلام الله عز وجل، فصار واجبا لأجل الخبر. إذن نقول إن تنزيه الله تعالى عن النقائص واجب عقلا وواجب أيضا شرعا لثبوت السمع به. فقال لما ثبت به الخبر إذن ثبت سمعا وثبت عقلا، وبالتالي نحن نقول إن وجود الله عز وجل ثابت عقلا وسمعا، والكلام لله عز وجل ثابت عقلا وسمعا، كل صفات الكمال التي لم نعرف تفصيلها ثابتة لله جملة لأنه أهل لذلك سبحانه وتعالى، وإن لم نكن محيطين بكثير من صفاته عز وجل. فنعوت الجلال وصفات الكمال له عز وجل ليست محدودة بحد ولا معدودة بعد، إنما علمنا القاصر بهذه العقول الضيقة والصغيرة استطاع أن يستوعب بعض صفات كماله سبحانه وتعالى. إذن صار يقول هنا إنها واجبة له لذاته وواجبة له بالخبر لأجل حصول الخبر. من أين جاء الخبر؟ علمه بذاته سبحانه وتعالى. لذلك هنا يقول إنه هذا العلم لله عز وجل لازمه أيضا ما يخبر الله تعالى عنه. لذلك قال وثانيها أنه لما كان كذلك علم الله تعالى ذلك فوجب لذلك لأجل العلم، ولما علمه أخبر عنه. فلا علم بلا كلام ولا كلام بلا علم. فلو ثبت الانقطاع عن الكلام للازم أن يكون هناك علم بلا كلام، وهذا باطل. لذلك صفة الكلام لله عز وجل أزلية باقية بلا انقطاع، بلا انقطاع، كصفة العلم أنها لا تنقطع، كذلك صفات الكلام. وبطلان القياس في صفات الله عز وجل معلوم، أن تقول إنه من سمة الإنسان أنه يتكلم متى شاء، إذن الله يتكلم متى شاء. فنقول لك لو كان الإنسان على سبيل المثال ينام فهذه صفة كمال فيه، فلو أنه لا ينام لعد مرضا، والجوع صفة كمال فيه، فالقياس هنا فاسد لأن الله واحد لا مثل له، وركن القياس المشترك الجامع والله عز وجل لا شريك له، فبطل القياس من هذه الناحية. ثم قال: وأما عصمة الأنبياء، تفضل دكتور محمد.
وأما عصمة الأنبياء والملائكة عليهم السلام ومجموع الأمة فالاستحالة في حقهم والعصمة من باب واحد، وهو أن معناها إخبار الله تعالى النفساني واللساني، أي الوارد على ألسنة الأنبياء عن جعلهم كذلك، واجتمع مع ذلك علم الله تعالى بذلك وإرادته، وإرادته له فاستحالت المعصية عليهم، وعصمتهم نشأت عن الأمور الأربعة.
انتهى من الحديث عن ذات العلية التي هي منزهة عن النقائص، لأن الكمال واجب له لذاته ولا تجوز عليه النقائص، لأن ذلك مستحيل لذاته سبحانه وتعالى. ثم انتقل إلى العصمة التي هي للأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومجموع الأمة، قال: فالاستحالة في حقهم والعصمة من باب واحد. في حقهم أي الأنبياء والملائكة ومجموع الأمة. قال: وهو أن معناها، أي تلك الاستحالة التي هي في المعاصي أنها لا تصدر منهم، إخبار الله تعالى النفساني واللساني. النفساني اللي هو الكلام القائم بالذات الذي هو صفة ذات الله عز وجل القائمة بذاته، وهي صفة أزلية كصفة العلم والحياة، فلا نقول يحيى كما يشاء ولا يموت كما يشاء، هذا كلام لا يصح. قال: واللساني، اللساني اللي هو الدال الذي نقرأه ونسمعه من الأنبياء، إذن أي الوارد على ألسنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عن جعلهم كذلك، أي جعلهم معصومين منزهين عن الوقوع في المعاصي. قال: واجتمع مع ذلك علم الله بذلك، إذن الله يعلم أن رسوله معصوم، والخبر اللساني الذي وصلنا فيه الدلالة على العصمة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وكذلك الكلام القائم بالذات الذي هو مدلول الخبر اللساني. والعلم هو الذي يدل عليه الكلام النفساني. إذن قال: واجتمع مع ذلك علم الله تعالى بذلك وإرادته له فاستحالة المعصية عليهم، هؤلاء الثلاثة الملائكة والأنبياء ومجموع الأمة، وعصمتهم نشأت عن الأمور الأربعة. لاحظ سبق العلم، الخبر النفساني اللي هو الكلام القائم بالذات، الخبر اللساني، لكن هنا زادت الإرادة. لماذا؟ لأنها بالنسبة للأنبياء من حيث إنهم بشر العصمة ممكنة، ولذلك نحن نقول إن العصمة للنبي واجبة من حيث المعجزة الدالة على صدق النبي وليست من حيث ذاته، فهذه الصفة في امتناع النقائص على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكذلك على الأمة والملائكة إنما هي من حيث إخبار الله تعالى عنهم في الأمر النفساني واللساني الذي هو وارد على ألسنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولكن لما كانت عصمة الأنبياء والملائكة ومجموع الأمة من الممكنات صح أن تتعلق بها الإرادة، أما لو كانت فيما يتعلق بصفات الكمال لله عز وجل فلا تتعلق بها الإرادة ولا تتعلق بها القدرة، لأنها أصلا واجبة، والقدرة والإرادة لا تتعلق بالواجبات، إذ لو تعلقت بالواجبات لكان من تحصيل الحاصل وهو باطل. ولذلك هنا يتكلم عن موضوع عصمة الأنبياء والملائكة ومجموع الأمة، فهؤلاء استحالت عليهم المعصية من حيث علم الله وكلامه النفساني واللسان الدال على الكلام النفساني، ويزيد على ذلك أن إرادة الله عز وجل قد خصصت قدرة هؤلاء بالطاعة لله سبحانه وتعالى. ثم وصلنا إلى عندي قوله وإما عصمة الصحابة، تفضل دكتور محمد.
ثم قال رحمه الله وأما عصمة الصحابة وآحاد الأمة الذين لم تصدر عنهم معاصٍ فلأمور.
نعم.
العلم والإرادة والخبر النفساني، لأنه من لوازم العلم، وهو معنى قولهم كل عالم مخبر عن معلومه، وليس في حقهم خبر لساني، أي لم ينزل الله تعالى نصا في أن فلانا لا يصدر منه كذا من المعاصي، انتهى بتصرف فيه. قوله مما نهو.
طيب، الآن سيتكلم عن عصمة الأفراد. يعني عندما نقول العصمة للأفراد فهي مغايرة للمعنى الشرعي للعصمة الذي يتعلق بالنبي. يعني لما يقول سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه وأسأل الله العصمة، فهو لا يسأل عصمة النبي، إنما يسأل الحفظة. فالحفظة للصحابة كأبي بكر الصديق أنه لا يكذب، فهذا ليس فيه خبر شرعي، إنما هو عرف من الاتفاق عليه، ليس فيه عصمة أن أبا بكر لا يقع في المعاصي رضي الله تعالى عنه. لا يوجد عندنا خبر شرعي أنه لا يقع في معصية، هذا بالنسبة لأفراد الصحابة وأفراد الصالحين من هذه الأمة. طيب، إذن يكون الصحابة وآحاد الأمة الذين لم تصدر عنهم المعاصي، قد حصل علم الله تعالى بذلك وإرادته بأن يحفظهم من ذلك، والخبر النفساني، تمام، لأنه من لوازم العلم، هو القائم بذاته، وهو معنى قولهم كل عالم مخبر عن معلومه. يعني إذا الله عز وجل مخبر بكلامه النفساني عن معلومه، فصفة الكلام النفساني لله هي كصفة علمه من حيث الأزلية، فهو مخبر عن معلومه. وليس في حقهم خبر لساني، وهم أفراد الأمة. أفراد الأمة ليس في حقهم خبر من الشارع أن أبا بكر معصوم، أن عليا معصوم، أن فلانا معصوم. فهؤلاء إن حفظوا من المعصية فهذا ليس لأجل الخبر من الشارع بأن هؤلاء معصومون، بل لأن الله تعالى خص قدرتهم بالطاعة بموجب علمه وكلامه القائم بذاته سبحانه وتعالى وإرادته، دون أن يكون في ذلك خبر لساني نزل على النبي صلى الله عليه وسلم سواء بالكتاب أو سواء بالسنة، فلم ينزل الله تعالى نصا في هذا. إذن لو أننا وجدنا إنسانا انشغل بالطاعات وهو ليس بنبي، ولم يتصور منه الوقوع في المعصية، أي لم نعلم بذلك، وهو فعلا لم يقع في معصية، فهذا الإنسان الذي لم يقع في المعصية اتفاقا، إنما وقع ذلك ليس من جهة الخبر الشرعي، إنما هو حفظ من جهة علم الله أنه لا يعصي، ومن جهة الكلام النفساني اللي هو القائم بذات الله عز وجل، ومن جهة الإرادة، بحيث إن الله عز وجل لم يريد ذلك. ما الذي نقص عن الأربعة الأخرى؟ أنه لا يوجد خبر لساني يخبر بأن هذا معصوم، كما جاء في الملائكة وكما جاء في مجموع الأمة وكما جاء في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذن هو في هذا الباب سيقول لك هناك من هو منزه عن النقائص كالأنبياء وهؤلاء الأنبياء منزهون عن النقائص، ولكن تنزههم عن النقائص لم يجب لهم لذاتهم، إنما من جهة النبوة بقيام المعجزة. أما الملائكة ومجموع الأمة فثبت لهم ذلك من جهة العلم والكلام القائم بالذات والكلام اللساني بالإضافة إلى الإرادة، لأن الإرادة تخصص القدرة بالطاعة، تخصيص القدرة بالطاعة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. أما هذا الإنسان الفرد أحد الأمة، أن الله عز وجل تفضل عليه بالتوفيق فخصص قدرته بالطاعة تفضلا لا من جهة خبر الشارع، فتجده مشغولا بالطاعة، وهذا تفضل من الله، وهذا الذي نسميه التوفيق. أما بالنسبة لأصحاب الكبائر أو بالنسبة للمشركين، فإن قدرتهم أي أصحاب الكبائر والمشركين لم تخصص بالطاعة، بل إن الإرادة الإلهية فاعلة كما تشاء، فتهدي من تشاء وتضل من تشاء، وهذه الهداية ليس فيها إجبار للعباد على الكفر، إنما هو تخصيص لقدرة العبد بالطاعة أو تخصيص لها بالمعصية. طيب، أين إرادة العبد؟ إرادة العبد اعتبارية، يعني عندما نقول الإرادة الفاعلة في الكون والقدرة الفاعلة في الكون هي القدرة الإلهية، هي الخالقة، هي الموجدة، هي المؤثرة. أين إرادة البشر؟ إرادة البشر اعتبارية، وهذه الإرادة الاعتبارية مناسبة للوجود الإنساني الاعتباري أصلا من حيث إنه ممكن، ولذلك نيطت الحساب ثوابا وعقابا بتلك الإرادة الاعتبارية الموجودة لهذا الإنسان، فلا نقول من خلق هذه الإرادة لأنها اعتبارية. طيب، كيف نوفق؟ نقول إن الإرادة الاعتبارية للإنسان كظلال الأشجار على أسطح الأنهار لا تمنع السفن من التسيير. إرادة الله ماضية، لكن للعبد إرادة، للعبد إرادة، ولا يحدث في خلق الله ما لا يريده الله عز وجل. إذن نحن نستطيع أن نجمع بين القدرة والإرادة في التكليف، إرادة المعصية للمخلوق أنها اعتبارية، وإرادة الله على فرض وقوع الشرك شرك أبي لهب كانت إرادة إلهية حقيقية، ومحاسبة أبي لهب على تلك الإرادة الاعتبارية وهي إرادة تعلق، وهي إرادات تعلق تعلقية. طيب، إذن هنا يثبت الخلق الإلهي، وأن الإرادة الاعتبارية للإنسان هي معنى، معنى حصولي، بمعنى أن هذا الإنسان له إرادة، هذه الإرادة تتعلق بالمقدور اللي هو الكبيرة. الجهمية ينكرون وجود إرادة. الفرق بين أهل السنة والجهمية أن الجهمية ينكرون أن تكون للعبد إرادة وقدرة تماما، بل هو كخيط معلق وينكرون ذلك. أما القدرية فهم يثبتون إرادة مع الله فاعلة وخالقة ومؤثرة، وهذا على ما يسميه المعتزلة عندهم العدل، بمعنى أن الإنسان يخلق فعل نفسه، ومذهب القدرية شائع وفاشن في هذه الأمة هذه الأيام. وسؤال الحداثة الكبير هذه الأيام، أنا تعلمت الصلاة ثم أصلي، كيف هذا المعنى حصل منه ذلك الفعل الفيزيائي المادي؟ فهل المعاني الاعتبارية تنقلب إلى وجودات حسية فيزيائية؟ فهم يتساءلون هذا السؤال الكبير، أين يشتبك الإنسان في ذاته مع الوجود الخارجي؟ هذه إشكالية لدى فلاسفة الظاهراتية عند هورسل وغيره، أنهم يتساءلون كيف يتحول المعنى إلى فعل فيزيائي. يعني هناك طاقة تتحول مادة، مادة تتحول طاقة، هذا موجود مادة من إلى آخره، لكن هناك معنى اعتباري. فهذه الفجوة المعرفية هي التي أخرجت فلسفات حداثية، مع الأسف، لأنها تريد أن تنكر الخلق الإلهي وتفسير الخلق الإلهي لأفعال العباد، لجأت إلى فلسفة غامضة تنسجها ليتوافق العقل في ما هو موجود في هذا العالم من انتقال بين أسباب ومسببات. فذهب هيجل مثلا إلى الديالكتيك، هناك التناقضات، تناقض وتناقض يخرج بينها طريق ثالث، ثم هذا الطريق الثالث يتناقض مع الطريق الرابع فيخرج طريق خامس. فهو يريد أن يفسر العالم في حركته من داخل العالم دون وجود قوة خارجية هي التي تكون خالقة. فرويد اخترع فكرة العقل غير الواعي، فكيف استطاع أن يعي فرويد بوعيه بما ليس بوعي؟ فاختلق هذه الفكرة لتبرير الانتقال من الوجود الاعتباري إلى الوجود الحسي. وهناك أيضا فلاسفة آخرون نحوا هذا المنحى، العقل الجمعي هو الذي يصنع تصرفات الناس وهو الذي يفعل وهو الذي يؤثر، مثلا قوى السوق الخفية هي التي تحرك إرادات المتبايعين والمشترين. فذهب الإنسان بعدما أنكر الخلق الإلهي المستمر الدائم، ذهب إلى وجود فلسفات، هذه الفلسفات يريد من خلالها أن يفسر وقوع الأفعال لا من خلال الخلق الإلهي. ولا يبعد عندنا مذهب القدرية من هذا الفكر، من أن الإنسان له إرادة وقدرة مجانسة لقدرة الله يخلق بها الإنسان، وينسب الفعل الإنسان على جهة التأثير والخلق. فنحن عتبة أمام عتبة من عتبات الحداثة داخل الطوائف الدينية الموجودة بيننا. لذلك إذا لم يؤمن هؤلاء القوم بالخلق الإلهي المستمر المباشر في كل لحظة، وأنه هو التأثير لله وحده سبحانه وتعالى، إما أن ينحو منحى الجهمية وإنكار قدرة العبد وإرادته وندخل في الجبرية ثم إنكار المسؤولية في الحساب، وإما أن ندخل في مذهب القدرية الذي يفترض وجود قدرة حقيقية كما يعبر عنها في بعض الإعلاميات هذا اليوم، يأتون بفكر المعتزلة قوة مودعة ثم يعبر عنه بالقدرة الحقيقية والصفة الحقيقية، وهذه الحقيقية لا يملك لها تفسيرا ولا توضيحا لما هي عليه بالفعل. إذن هذا الكلام في موضوع الطاعة والمعصية. وإن قلنا إن الإنسان له إرادة وقدرة من حيث هي اعتباريات، هذه الإرادة التي هي للإنسان هي مناط المحاسبة، وهي لها وجود اعتباري وبها يتعلق التكليف، ولم نثبت للإنسان خلق وتأثير مع الله، وهذا هو المنهج العدل وهذا هو الاقتصاد في الاعتقاد، فلا هو إلى جبرية إنكار القدرة والإرادة ومذهب الجهمية، ولا هو إلى مذهب المعتزلة القدرية. وهناك من يتستر بالقدرية المعتزلة فيقول إن كنت تسأله في ما هو يقدر عليه، نقول لا يقدر على الخلق أحد، إنما هي على جهة الكسب، تعلق قدرة العبد بالمقدور على وجه العادة دون تأثير بالخلق والإيجاد، وهذه هي التي يترتب عليها الجزاء الأخروي. إذن هذا الفراغ الذي يجعل من الجبرية مذهبا حداثيا عند دوركايم مثلا، وعند فرويد في العقل الباطن، أو عند الديالكتيك الذي ذكرناه، وهي الحركة الحتمية التي أنتجت الاشتراكية الحتمية وحتمية الاشتراكية، كلها هذه تنكر الخلق والتدبير الإلهي المستمر في كل لحظة. فنجد أن الحداثة يمكن أن تنطلق من زاوية القدرية أو من زاوية الجبرية. القدرية مثلا فلسفة الوجودية المعاصرة، وهذه الفلسفة مثل هايدغر وجان بول سارتر، سنجد أن هؤلاء إما أن يتجهوا إلى قدرية مغالية أو إلى جبرية مغالية. ثم قال: قوله مما نهوا عنه، يعني ولو كان النهي للتنزيه، أي أن الأنبياء لا يقعون في نهي للتنزيه، وذلك لندور صدور المكروه من الولي، فمن باب أولى أن لا يكون من النبي. قال: فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولظاهر حاله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مقتدى به، فنحن نعرف فعله بأنه سنة، فلو كان يفعل مكروها لاختلطت السنة بالمكروه، واختلطت مواقع السنة بالمعصية أو بالمكروه، عندئذ تدخل الشكوك إلى أصل من أصول هذه الشريعة، ألا وهي السنة بوصفها دليلا شرعيا من أدلة الإسلام. إذن لا يفعل للمكروه عليه الصلاة والسلام، فإن فعل مكروها كان يشرب من شن معلق مثلا أو أنه هذا، فإنما هو واجب عليه، لكن يبينه للأمة ليشرع لهم عليه الصلاة والسلام، فينهى عن شيء ويفعل خلاف ذلك الشيء من باب التدليل على الجواز، وبيان التدليل على الجواز في حقه واجب عليه، فهو لم يفعل مكروها في نفس الأمر بالنسبة له، إنما فعله على سبيل البلاغ لهذه الأمة. قال: ولظاهر حاله. قال ابن رشد والمازري، وتقرأ أيضا المازري: إن المكروه لا يصدر منهم أصلا، وقائل ذلك يؤدب. من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مكروها فإنه يؤدب، فكيف بمن يسيء الأدب ويقول إنه يقع في المعصية لكنه لا يستقر عليها؟ لأنه يزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستغفر إلى الله ويتوب 100 مرة، أن ذلك من باب المعصية لكنه لا يستقر على المعصية، فهذا يعني يعاقب. أما ذلك الذي يقول بالمكروه فإنه يؤدب، أما هذا فإنه يخلط السنة بالمعصية، مع الأسف الشديد. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.